إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، عباد الله، بادئ ذي بدء، نتوجه بالشكر الجزيل لأهل هذا المسجد، مسجد الروضة، لإتاحتهم الفرصة بإلقاء مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات التي فيها إحياء، لا أقول للأبدان والأجساد، بل إحياء للقلوب. فما تحيا القلوب وتحيا النفوس إلا بذكر الله جل في علاه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم نحن إخواني في الله بأمس الحاجة إلى من يذكرنا بالله جل في علاه، وخاصة ونحن في هذه الأزمان، أزمان الغفلة، أزمان تكالب الشبهات والشهوات على العبد المسلم، حتى قست القلوب ونفرت النفوس عن دين الله جل في علاه. فجزى الله خيرا كل من سعى وساهم وتعاون على إقامة مثل هذه الكلمات ونظائرها لما فيها من إحياء للأفراد والمجتمعات. وهكذا أتوجه بالشكر لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن سعد بن بروبيد لكلمته وترحيبه بنا، فجزاه الله خير الجزاء. إخواني في الله، كما هو قد أعلن وقرر، عنوان المحاضرة يا ليت قومي يعلمون. وهذه في الحقيقة آية مقتبسة من آيات الله جل في علاه، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قصة عظيمة، وكل قصص القرآن عظيم. ولو أن الناس رعاكم الله أقبلوا على قصص القرآن والسنة لوجدوا فيها الكفاية والغنية، ولاستروحت لها نفوسهم وانشرحت لها قلوبهم، وكيف لا، فهي من وحي السماء، فهي من وحي السماء. وليس العبرة إخواني في الله من قصص القرآن والسنة الترفيه والتسلية، لا، ولكن المراد من هذه القصص أن يستخلص المسلم منها العبر والعظات والمسائل والفوائد. قال جل ربنا، قال ربنا جل في علا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، العبر والاتعاظ. قصتنا إخواني في الله والتي حكاها ربنا في كتابه العزيز، قال جل شأنه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، يأمره ربه، يخاطبه ربه أن يضرب مثلا لمن؟ لكفار قريش، لمن بلغ منهم الكفر إلى العتو والنفور، أن يضرب لأمثال هؤلاء مثلا في من؟ في قرية، قرية خلاصة أمرها أنها عتت عن دين ربها مع إقامة الحجة عليها، بعث لها ربنا عز وجل الرسل الكثر، ومع ذلك ما زادهم إلا نفورا. فكان من عاقبة أمرهم أن الله عجل لهم عقوبة الدنيا فضلا عن عقوبة الآخرة. هذا مثل ينبغي أن يستدعيه ويسترعيه كفار قريش حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب القوم، والسعيد من اتعظ بغيره. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يقول العلماء أنك تجد كثيرا في قصص القرآن والسنة عدم التحديد وعدم التعيين للأشخاص، عدم التحديد وعدم التعيين للأشخاص وللبلدان وللأماكن. مثلا في هذه الآية العظيمة واضرب لهم مثلا قرية، قرية ما هي القرية؟ لم تحدد لنا في أي بقعة هي، الله أعلم. من الذي قدم عليها؟ رسل. ومن هم هؤلاء الرسل؟ لم يسمهم لنا ربنا عز وجل، وسيأتي كذلك معنا. وجاء رجل من أقصى المدينة، من هذا الرجل؟ الله أعلم. وسيأتي معنا أقوال العلماء في تحديد هذه المبهمات. لكن تجد أن القرآن كثيرا ما يأتي بالقصص ويكون فيها الإبهام للأشخاص وعدم التعيين للأماكن والقرى والبلدان. وما هذا؟ وما المراد من هذا؟ قال العلماء المقصد من ذلك أن الله عز وجل يريد من الخلق أن يعتني بالغاية، يعتني من القصد ومن المغزى من هذه القصة. دع عنك الأشخاص، دع عنك البلاد والأسماء، اعتبر بالعبرة، ما الذي تستفيده؟ هذا الذي ينبغي أن تتوافر الهمم عندما تقبل على قصص القرآن والسنة، أن تتعرف على العبرة، أن تتعرف على العظة التي أرادها ربنا عز وجل من خلقه. لأنك تشتغل بالأسماء وتعيين المبهمات. نعم، حاول جماعة من المفسرين إلى تتبع التفاصيل في معرفة الأشخاص كهذه القصة التي بين أيدينا، في معرفة ما هي القرية ومن هؤلاء هم الرسل ومن هو هذا الرجل. هذا نعم هناك محاولات لبعض العلماء، لكن بالمقابل هناك من أهل العلم من عاب ذلك، من عاب ذلك ويرى أن المسلم يقتصر على ما اقتصر عليه القرآن. ربنا عز وجل كان بالإمكان أن يحدد لنا الأشخاص والبلدان لكنه ما فعل، فأنت يا عبد الله لا تفعل. ومن هؤلاء من صرح بهذا الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، عندما ذكر هذه القرية ذكر أن هناك من حاول وعاب على هذه المحاولات، بل ذكر أن ذلك مما لا فائدة فيه، بل خشي أن يكون هذا من التكلف ومن الكلام على الله بغير علم. ومع ذلك نبه رحمه الله تعالى على أن من حاول أن يأتي بتعيين الأشخاص والأسماء سيقع في إشكالات لا محالة، يقع في إشكالات لا محالة. مثاله في هذه القصة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية قيل أنها بلدة تسمى أنطاكيا، وهذا قول ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ونسبه عن كثير من المفسرين. وأنطاكيا بلدة في أرض الشام، في أرض الشام، وهذا صحيح. الإمام القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل رد هذا القول، رد هذا القول بعدة أوجه شرعية وعقلية، وأن هذا لا يستقيم. لهذا يا عبد الله تجد المحاولات التي يكون فيها تتبع التفاصيل تجد أنها ما تفلح. لهذا السلامة يا عبد الله أن تترك هذه الأمور على ما هي عليه. قرية الله أعلم بها، جاءها المرسلون، من هؤلاء؟ الله أعلم بهم، لكن قرية بعث إليهم رسل. قال ربنا عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. كان ممن كان قبلنا من أحوالهم أن الله عز وجل ربما أرسل عدة رسل إلى بلدة واحدة في آن واحد. يقع هذا كهذه القرية، تتابعت عليهم رسل، رسول تلو رسول على قرية واحدة، وربنا عز وجل يرسل الرسل إلى الخلق والناس رحمة بهم. يرسل ربنا عز وجل للخلق من يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإن الله عز وجل ما ترك الناس على أفهامهم القاصرة ولا على عقولهم الناقصة، بل بعث إليهم الرسل الذين يوضحون لهم المحجة ويفهمونهم الحجة، وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن تأمل في نص القرآن: إذ جاءها المرسلون. من الذي جاء عند من؟ هل أهل القرية هم الذين جاءوا عند الرسل، أم الرسل هم الذين جاءوا عند أهل القرية؟ لا شك الثاني، الرسل هم الذين قدموا على أهل القرية، نزلوا عليهم. وهذا إن كان من فائدة يا عبد الله نستفيدها فيها، أن من آتاه الله عز وجل علما ودعوة وجند نفسه أن يكون داعية يدعو الناس إلى الخير، عليه أنه لا يبقى في مكانه ويبقى في محله وينتظر الناس أن يأتون إليه بحجة أن الله آتاه علما وفهما. لا يا عبد الله، بل عليك أن تسعى خلف الناس، ابحث يا عبد الله عن منازل الخلق، وتتبع الناس يا عبد الله في محلهم وفي أسواقهم وفي أماكن نزولهم، كما فعلت هذه الرسل، نزلوا عند هؤلاء الأقوام. وهكذا الأنبياء، وهكذا الرسل، وهكذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يتتبع مجامع الناس ومنازل الخلق، كان يتتبع الكفار في مواسم الحج، يتتبعهم حتى في مواسم الأسواق، ويقوم داعية يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. لأن الداعي يبقى في بيته أو يبقى في محله ومكان إقامته ويطلب أن الناس يأتون إليه. لا يا عبد الله، أنت الذي تغزوهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. رسول واحد كافي بأن تقام به الحجة وأن يقتنع الناس بدعوته، لكن هؤلاء أشقياء، هؤلاء تعساء، هؤلاء بلغ بهم الشقاء أنهم كفروا بالرسول الأول، ثم جاءهم ربنا عز وجل برسول ثاني فكذبوه. هذا شقاء، ما بعده شقاء وعناد وهوى وإعراض، ما بعده إعراض. فكذبوهما. وهذه فائدة يا عبد الله، التكذيب. هؤلاء هم رسل الله، آتاهم الله عز وجل ما لم يأتي أحد من خلقه، آتاهم الله الوحي السماء، آتاهم الله بالآيات والمعجزات والكرامات وخوارق العادات، جعلهم الله عز وجل هم سفراءهم بين خلقه، اصطفاهم الله بالرسالة، حباهم الله بالنبوة. مع هذا كل هذا حالهم أن الناس كذبوهم، أعرضوا عنهم، ما بالوا بهم، ما رفعوا لهم رأسا، وما ألقوا لهم بالا. هذه عبرة يا عبد الله، عبرة. يا من جندت نفسك داعية تدعو الناس إلى الخير، لربما كنت خطيبا، لربما كنت إماما، لربما كنت داعية، لكنك فوجئت بهذا الواقع المرير، ما وجدت أحدا تحت قدمك، ما وجدت أحدا من أتباعك، ما وجدت أحد يستمع إليك، ما وجدت أحد ينضم إليك، فأصبحت وحيدا فريدا في بلدك وقريتك. كم من واحد منا لربما يسري إليه التقاعس والتخاذل عندما يرى بعد الناس عنه. لا يا عبد الله، لا يكون هذا همك، لا تجعل هذا معيار في تصحيح دعوتك، أنك تجعل الدعوة مقياس الحشود. متى ما احتشد الناس فدعوتك صحيحة، ومتى ما نفر الناس فأنت على باطل. لا، ليس هذا بصحيح. هؤلاء رسل، رسل لا أحد يدانيهم، لا أحد يساويهم ولا يوازيهم بالمناقب والفضائل، ومع ذلك نفر الناس عنهم فكذبوهم. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قد بيّن على أن الأعداد والحشود والوفود ليس مقياس وليس معيار في نجاح الدعوة. ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان والنبي، وليس معه أحد. صفر، صفر، ما عنده أحد. ما بال هذا النبي أيأتي عند ربه متعطئ الرأس؟ لا، قد أدى الذي أمره ربه أن يؤديه. الهداية بيد الله، التوفيق بيد الباري، بيد الرحمن جل في علاه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا تجعل يا عبد الله حجود الناس ووفود الناس ووجود الناس عبرة. لا يا عبد الله، ولكن أدعو، أدعو إلى دين ربك عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فكذبوهما فعززنا بثالث. انظر إلى رحمة الله، انظر إلى سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء، حتى أن رحمة وسعت الكفار أهل العناد والشقاق. استكبروا على النبي الرسول الأول فأرسلهم الثاني، أدبروا عن الثاني أرسلهم الثالث. رحمة من الله جل في علاه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، رحم الخلق بإرسال الرسل تلو الرسل، فعززنا بثالث. عززنا، قال العلماء، أي شددنا وقوينا، شددنا وقوينا، قوينا الرسول برسول آخر. إذا كان الرسول الأول ما نفع الثاني، ما استطاع الثالث. وهذه فيه عبرة إخواني في الله، على أن أبواب الخير وأبواب البر والمعروف إذا كان لا يمكن أن تؤدى إلا بجماعة، لابد أن تتوافر الجماعة، لابد أن تتكالب الأيدي، أن تتكاتف الجهود لإقامة مشاريع الخير والبر والعطاء والبذل والسخاء، كما قال ربنا جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون مطلوب يا عبد الله في أبواب الخير، في أبواب البر. لربما مسؤولية تطلق وترمى وتعطى على عاتق رجل واحد، ما يستطيع، ما يستطيع، ما يستمر، فيحتاج إلى من يعينه، من يساعده عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن خلفه، حتى عل وعسى أن يستمر هذا الخير بين الأفراد والمجتمعات، وخاصة في باب التربية، في باب التعليم، في باب الدعوة، في باب التبليغ، هذا الباب الذي نحن بصدده. ربنا عز وجل تابع بين الرسل لتبليغ دين الله جل وعلا، وهكذا فلنكن نحن يا عباد الله. ويا من كان من الدعاة إلى الله يبلغ دين الله في بيته، في مدرسته، في مسجده، في منطقته، في قريته، في قومه. ما ينبغي أن يكون الشخص وحيدا في مضمار التبليغ، يحتاج إلى من يعينه، من يأخذ بيده. قال ربنا عز وجل على لسان موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. احتاج موسى عليه السلام إلى من يعينه في هذا الدرب، درب الدعوة والتبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. للأسف إخواني في الله، لربما في بعض القرى والمناطق يجد أن الذي يقوم بالدعوة لربما واحد أو اثنان، مع أن الذين هم من أهل الخير هم كثر، لكنهم تقاعسوا، تخاذلوا، الكل اتكل على هذا القائم،
وما دروا أن هذا الإلقاء لربما يسقط، لربما ينهار، لربما يذهب ويزول، فتسقط الخير ويذهب البر والصلاح في المجتمعات. إخواني في الله، لابد من التآزر والتعاون، الكل يمد يد العون. فعززنا بثالث: نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اليمن، أرسل أبا معاذ، وأرسل كذلك أرسل معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى الأشعري، وقال لهما في وصيته كما في الصحيحين: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. التطاوع يأتي بمعنى التعاون، التعاون يا عبد الله، الكل يدلي بما يستطيع في مضمار الدعوة، ذاك بخطبة جمعة، وذاك بدرس عام، وآخر بدرس خاص، وذاك بدرس بحلقة للأطفال، وذاك بدروس النساء، وذاك بكلمات، وذاك بمحاضرات، وذاك بتوزيع منشورات. دعوة، دعوة يا عبد الله تتفرع. هذا ما يمكن لأحد بفرد أن يقوم بهذه المهام لوحده، هذا مثقلة للكواهل، مسقطة للأعمار والأجسام والأجساد. فالله الله يا عبد الله، في هذا الباب عبرة يضربه لنا ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الرسل. فعززنا بثالث، شددنا، قوينا. وهكذا يا عبد الله، كن ساعدا لأخيك، ساعدا لإخوانك، لعل الله أن ينفع بك البلاد والعباد والأفراد والمجتمعات. فعززنا بثالث، فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. انظر إلى العناد والإعراض، يعني الرسول الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا زال الإعراض هو هو، بل بإدلاء بعض الشبه التي تكون مسوغة لهم في ترك دين الله. قالوا: ما أنتم، يا من جئتم، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء. وهذه الحجة التي أدلى بها هؤلاء هي حجة: ما من بلد فيها كفار أرسل إليهم رسل الله إلا واحتجوا بهذه الحجة، وهي مفادها أنكم يا من جئتم وتدعون النبوة والرسالة ما نراكم إلا بشر مثلكم من أمثالنا، ونحن كذلك بشر، فلو كان الوحي ينزل عليكم فكذلك ينزل علينا، ليس هناك فرق بيننا وبينكم. والحل، الحل أن لا تكون النبوة والرسالة إلا للملائكة، من صنف آخر يزيله ربنا على هذه الكون فنتبعهم، أما أنتم لا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا. هذا ما يمكن. رسالة ونبوة تجعل بين جنبات بشر، آدمي يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، لا يكون هذا، لا يكون هذا. قال: وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذا إصرار واستمرار، والداعية لا يسقط، لا ينهزم من أول مرحلة أو في أول وهلة، لكن يستمر، يستمر في المحاولة. يقول علماء في قول الأنبياء والرسل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ربنا يعلم، قال علماء، هذا أجرى مجرى القسم، كأنهم يقسمون بالله على أنهم مبعوثون من قبل الله. ربنا يعلم. وهنا فائدة إخواني في الله أذكرها في هذا المقام، في قول، لأنها كلمة قد درجت لدى الألسن من بعض المسلمين، قول القائل: ربي يعلم كذا. تجد بعض الناس إذا قال قولا أو أراد أن يفعل فعلا: ربي يعلم أني فعلت كذا وكذا، ربي يعلم أني ما فعلت كذا وكذا. كلمة خطيرة، ربي يعلم. خاصة إذا قلتها في أمر وأنت كاذب فيه. احذر، هذا ليس بالأمر السهل. أنت ما فعلت، فقلت ربي يعلم أني فعلت، وأردت أن تنسل من هذا الموقف المحرج فتأتي بعبارة ربي يعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال وهذه كلمة خطيرة، إذا قالها الأمر، إذا قالها العبد على خلاف ما فعل. قال وقد رأيت، يقول ابن عثيمين رحمه الله، وقد رأيت في كتب الحنفية أن من قال لشيء ربي يعلم كذا وما فعل أنه صار كافرا مرتدا، أنه صار كافرا مرتدا، لأن بقولك هذا ربي يعلم وما عملت وما فعلت كأنك تنسب الجهل لله، تنسب الجهل لله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله من إيقاع هذه الكلمة في غير محلها. إن كنت كما كنت صادقا قلها، ربي يعلم أني فعلت كذا، ربي يعلم أني ما فعلت كذا، لكن أنت كاذب احذر، فالأمر ليس بالسهل ليس بالهين. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسل، قالوها لأنهم على ثبات، هم على صدق وعلى حق، على صدق وعلى حق، فقالوها ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين. هنا فائدة عظيمة إخواني في الله، وهي حقيقة النبوة، حقيقة الرسالة، حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أنها عبارة عن بلاغ، عبارة عن تبليغ لدين الله سبحانه وتعالى. وكم هي الآيات القرآنية التي يذكر فيها ربنا عز وجل هذه الحقيقة، أن حقيقة الدعوة هي التبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وأن دعوة الأنبياء والرسل لهم هذا المقام، مقام التبليغ. قال ربنا سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال سبحانه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال جل في علاه إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ربنا جل في علاه فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقال جل في علاه فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. تأمل يا عبد الله في هذه الآيات القرآنية التي فيها الحصر، بل هي من أعظم صور الحصر، إنما على رسولنا البلاغ المبين. أخبر ربنا عز وجل على أن الأنبياء وظيفتهم تنحصر في هذه المهمة، البلاغ المبين. وهذه فيها فائدة الأولى، أن الدعوة يا عبد الله، ومن انتصب لأن يكون داعيا يسير على درب الأنبياء والرسل، عليك يا عبد الله أن تعرف أن الدعوة تنحصر في تبليغ دين الله، وأما ما وراء ذلك هذا ليس لك. ما وراء ذلك والذي أعنيه من الثمرة، الذي أعنيه من جذب القلوب وهداية النفوس، هذا ليس لك، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما أنت يا عبد الله بلغ دين الله، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أما أنك يا عبد الله تجد أنه لا بد عليك أنك تلزم الناس بالإيمان، تلزم الناس بالإسلام، هذا ليس لك، بل ربنا عز وجل يقول لنبيه والذي كان من أحرص الناس على إسلام الخلق إنك لا تهدي من أحببت. الهداية ليست بيد أحد، ولو كان من أقرب الأقربين إليك، ولو كان من زوجك وأولادك، هذا نبينا كان حريص على إسلام عمه، حريص كل الحرص، ومع ذلك مات على الشرك. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله يا عبد الله. ومن هنا إخواني في الله نأسف لكثير من الناس أو الطوائف التي خفيت عليها هذه المعالم، فيجد أن يجد من نفسه أن الأمور إذا آلت إليه لابد أن يأتي بنتيجة، لابد أن يخرج بثمرة. يقول إيش أنا فعلت؟ ما فعلت شيء، لابد أن أفعل، لابد أني أدخل من أدخل في باب الهداية والاستقامة. لكن ما الذي يفعل؟ الذي يفعله تجد أن منهم من يغير ويبدل في شريعة الله. عندما رأى من الناس النفور، رأى من الناس الإعراض والصدود، لم ربما غير، يأتي إلى أصول الدين غير وبدل، يأتي إلى بعض المحرمات والحرمات والمبيقات والمنكرات، فيأتي يخفف من شأنها ويستسهل في أمرها حتى يجري يجاري بها المجتمع، عل وعسى أن يأتوا معه. لربما أتى إلى بعض الواجبات وخفف من أمرها وهول من شأنها وجعلها في عداد المستحبات بحجة أنه لا ينفر الناس عن الدين. لا يا عبد الله، هذا تلاعب بشرع الله. الدين هو الدين يا عبد الله، لا يغير ولا يبدل. الشرك شرك، والتوحيد توحيد، والواجب واجب، والسنة سنة، تبقى الأمور على ما كانت عليه. قال ربنا جل وعلا في حق نبيه: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم بهذا الوحي الذي أنزله ربنا على نبيه في تلكم الأزمان، ليس ذاك منحصر على زمنه صلوات ربي وسلامه عليه، لا، بل يبقى، تبقى الشريعة إلى متى؟ إلى من يأتي بعده. لأنذركم به ومن بلغ، ما هو من سيأتي إلى آخر الزمان، تبقى الشريعة هي لا نغير لا نبدل. هذا فعله طوائف من الناس عندما لم تفهم أن الداعي حسبه أن يبلغ دين الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسف، هذا ليس لك، هذا ليس لك. لو فتفلت الناس ولو تساقط الناس عن الصراط المستقيم، ما عليك يا عبد الله إلا البلاغ، بلغ دين الله، بلغ شرع الله. وانظر إخواني في الله إلى الوصف الثاني: وما علينا إلا البلاغ المبين، الواضح البين. ومن صور البيان أن يكون هذا البلاغ جليا ظاهرا يراه القاصي والداني. هذا البلاغ لا يكون فيه خفاء، لا يكون فيه ستر ولا غموض. هذا البلاغ لا يكون فيه خفية، ولا يكون فيه تقية، ولا يكون فيه سرية. لا يكون هذا البلاغ خلف الكواليس أو خلف السراديب أو تحت الأرض، بل يا عبد الله دين الله جل وعلا يكون واضحا جليا، يراه القريب والبعيد، يراه كل أحد، لا يخفى على أحد من خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال هذه الدعوة: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء واضحة ناصعة، ليس فيها كتمان، ليس فيها غموض ولا لبس. وقال عليه الصلاة والسلام في حق هذه الدعوة: ليلها كنهارها، واضحة حتى في الليل هي واضحة. وهكذا كنت كن فليكن الدعاء إلى الله عز وجل، لأنهم يبدون للناس ما يخفون عنهم خلف الكواليس والدهاليز، وإنما ينبئونهم بشرع الله. فإن الله عز وجل إنما أنزل هذا الشرع للخلق كافة، لا لأحد دون أحد، لا لطائفة دون طائفة. رحمة الله على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حيث قال: إذا رأيتم الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قالوا: ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا أي الكفار أهل الشقاوة، قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بمعنى تشاءمنا منكم. وهذه إخواني في العقيدة جاهلية، عقيدة جاهلية، أنهم يتشاءمون بأهل الصلاح، يتشاءمون بالأخيار، كما قال ربنا وإن تصبهم سيئة يقول هذه، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من عند موسى عليه السلام في حق الأقباط. فتجد أن أهل الكفر إذا أرادوا أن ينفروا الناس عن الأخيار والصلحاء تشاءموا منهم، يعني كان وقد قال المفسرون أن في أزمان هؤلاء كان هنالك جدب وهنالك قحط، فقال هؤلاء الكفرة أن ما ابتلين به من هذا الجدب والقحط إلا بوجودكم، إلا بسببكم، أنتم شؤم علينا، أنتم شؤم علينا. وللأسف تجد أن هذه الدسيسة سرت حتى إلى مجتمعاتنا، تجد بعض الناس من العامة الذي ما يفقه دين الله سبحانه وتعالى متى ما رأى دعوة الخير والصلاح انتشرت وفشت بين الناس وعلت راية التوحيد والسنة وأقبل الناس على دين الله، فيأتي من يأتي يقول أنتم بعد ما جئتم يا مطاوعة والله ما رأينا خير، انظر الأسعار غلت والبلاد قد تناحرت وتقسمت بعد ما جئتم أنتم. هذه عقيدة أهل الجاهلية، التطير والتشاؤم بأهل الصلاح. ما كان الصلاح يا عبد الله محل تشاؤم، بالعكس، الصلاح يا عبد الله متى ما حل بين الأفراد والمجتمعات تأتي به البركات، ينزل ربنا عز وجل بسببه الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. متى تأتي البركات؟ متى تأتي الخيرات والرحمات؟ بالاستقامة على دين الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة يا عبد الله على الخير والصلاح والصلاة هو الذي ينتشر به الخير ويعم به الأمن والأمان. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا تسكتوا عما جئتم به لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هددوهم ووعدوهم بهذين الأمرين العظيمين بالرجم. وقد قال المفسرون كالفراء رحمه الله تعالى وغيره على أن الرجم، كلمة الرجم غالب ما تأتي في القرآن بمعنى القتل، الرجم أكثر ما يأتي في القرآن بمعنى القتل، لنرجمنكم بمعنى لنقتلنكم، أو يمسنكم منا عذاب أليم، تنكيل تعذيب. هذا إذا ما سكتتم. وهذا فيه فائدة يا عبد الله أن يعلم كل من أراد أن يبلغ دين الله، كل من أراد أن ينشر الخير في أي ميدان من ميدان الناس ومن ميادين الخلق، لا تظن يا عبد الله أن الطريقة مفروشة بالورود والرياحين أو أن الصدور تكون مفتوحة لاستقبال ما تأتي به، بل بالعكس يا عبد الله، فإنك ستجد الإعراض، تجد الإدبار، ليس هذا فحسب، بل ربما تجد من يتطاول عليك على ذاتك على عرضك على نفسك على مالك، لو ربما ليس فقط تطاول باللسان بل ربما مدة الأيدي عليك، لا لشيء إلا لأنك تبلغ دين الله، لا لشيء إلا لأنك يا عبد الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا أمر يا عبد الله محتم، أن الله عز وجل كتب البلاء في حق كل من انتصب أن يكون داعي إلى الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ستصاب يا عبد الله بالبلاء، إما بالمقال أو اللسان أو بالفعال، إما بتكذيب، إما بتشريد، إما بتعذيب، إما بسجن، إما بحبس، إما بطعن، إما بغمز، كل هذا يا عبد الله احتسب له، فإنه سيأتيك متى ما كنت على هذا الحال. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا في حق الذي يقول آمنا فقط يبتلى، فما ظنك بالذي يدعو الناس للإيمان؟ فأمره أشد وأنكى وأعظم وأصعب. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فاعلم يا عبد الله أن هذا الطريق شاق. رحمة الله على ابن القيم رحمة الله عليه عندما ذكر عبارة تكتب بماء الذهب موضحا مبينا وعورة هذه الطريق، طريق الإصلاح، طريق نشر الخير بين الناس في المجتمعات، وكيف أنه وعر. قال في كتابه الفوائد، قال رحمه الله تعالى: يا مخنث العزم، هكذا عبر، قال: يا مخنث العزم، أين أنت وهذه الطريق؟ طريق تعب فيها آدم وناح لأجلها نوح ورمي في النار إبراهيم الخليل وأضجع للذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وعالج الأذى وأنواع الفقر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تلعب وتزهو وتلعب وتزهو وتلهو، تلعب وتزهو وتلهو، هكذا عبر رحمه الله تعالى. هذه الطريق، طريق، انظر لمن كان من سلفك من أنبياء الله ورسلك، نعم السلف هم لك، لكن كيف كانت حياتهم؟ مضنية، فيها شدة، فيها عناء، لكن في سبيل الله عز وجل ما أحسوا براحة، ما أحسوا إلا بالشدة، لكن في جنب الله وفي ذات الله، وكل من سار على دربهم ينالهم كما نالوا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا يا إخواني في الله في هذه الآية الكريمة، والتي فيها بيان لما جرى بين الأقوام الأشقياء مع أنبياء الله ورسله، فهددوهم وأرعدوا وأزبدوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فماذا قالوا؟ قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فيه الثبات يا عبد الله، الثبات يا عبد الله مع هذا التهديد العظيم والوعيد الأكيد الشديد، لكن ما كان ذريعة لأنبياء الله ورسل أن يتنازلوا أو أن يفروا ويهربوا، لا، ثبات. للأسف ربما بعض من يجعل نفسه داعية ينتصب للخير لربما إذا ابتلي بأقل من هذا البلاء بكثير، لربما كلمة على حد زعمه جرحت مشاعري فإذا به يتقهقر ينعزل، لربما مشكلة تقع بينه وبين بعض الناس، بل ربما بين بعض إخوانه، لربما يجعلها معلاق ومدعاة إلى أن يرجع الخلف ويدع الدعوة ما فيها، فيختبئ في بيته ويختبئ في داره ويقول بلسان الحال والمقال: إن للدعوة رب يحميها، دعوني وشأني. لما؟ لهذه الكلمات الجارحة أو لهذه المواقف المحرجة التي ابتليت بها يا عبد الله؟ فما ظنك إذا كان الابتلاء أعظم من هذا، بالتهديد بالضرب؟ ماذا لي عساك أن تفعل؟ تكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على شفا هلكة. احذر يا عبد الله في هذه المقامات، يظهر قوة الإيمان. العبد لا يلين، لا يستكين، لا يستسلم، وإنما يصبر ويثابر مهما تكالبت عليه الهموم والخطوب، لا يتقاعس عن دين الله، يطرح هذه الأمور كلها على شق ويستمر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: طائركم معكم، قالوا أي نحن أهل شؤم؟ لا، أهل الصلاح. ما كانوا يوما قط أهل شؤم ولا أحد يتشاءم بهم، بل أنتم بما كان من شرك وما كان من كفركم هذا هو الذي أتى بكم بهذه الأحوال. ما جاء الجدب، ما جاء القحط، ما تغيرت الأحوال إلا بالمخالفات والمنكرات من الكفريات والشركيات، هذا الذي أوداكم إلى تغير الأحوال. بل طائركم معكم شؤمكم بما كان من كفركم ومن شرككم، ليس من الإيمان والتقى والهدى. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي كلما ذكرناكم بالله تشاءمتم منا، بل أنتم قوم مسرفون. ثم قال ربنا جل في علاه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يا ترى من هذا الرجل الذي دخل في هذا المضمار بكل اندفاع بكل قوة؟ من هذا الرجل؟ كما قلت سلفا، حاول بعض المفسرين أن يتتبعوا ماهية الرجل، من هذا الرجل؟ قيل فلان وقيل فلان وقيل فلان، وكلها تفتقر إلى أدلة، تفتقر إلى أدلة، فنسكت نقول هو رجل، هو رجل. لكن هذا الرجل ليس كباقي الرجال. يقول العلماء أن في مواقف البطولة وفي مواقف الرجولة ما يذكر ربنا عز وجل لفظ الذكر، بل يأتي بلفظ الرجل، رجل. المواقف الصعيبة لا يقوم بها الرجال إلا الرجال، فليس كل ذكر رجل. الذكر ذكر بأعضائه، لكن الرجل رجل بمواقفه. ولهذا دائما تأتي هذه المواقف التي يقوم بها الأشداء تأتي بوصف الرجولة: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال ليس ذكور. انتبه يا عبد الله، فانظر أنت من أي العداد، أنت ذكر أم رجل؟ الرجال بالمواقف. فقال ربنا عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا الرجل إخواني في الله ليس كباقي الرجال، لأن الله عز وجل قذف في قلبه الإيمان. وليس فقط الإيمان انحصر في قلبه، بل سرى الإيمان في أعضائه حتى أثر به، فتدافع واندفع إلى أنبياء الله ورسله. ما كان همه إلا الدفاع عن أنبياء الله ورسله. وهذا الرجل إخواني في الله كما يقول العلماء من وصف هذا الرجل أنه كان معروفا عند الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك ولا ريب، لكن الله عز وجل أخفى عنا حاله، أخفى عنا حاله. لكنه كما يقول المفسرون هو صاحب دنيا، هو صاحب دنيا، بمعنى أن هذا الرجل لا تجد أنه مفرغ للعبادة أو التعبد. قيل أنه كان نجارا، قيل أنه كان إسكافيا، وذكرت عدة مهن كان يحترثها هذا الرجل، صاحب دنيا. مع أنه صاحب دنيا منشغل بدنيا كحال الناس، لكن ترك هذه الدنيا خلف ظهره عندما رأى أن هناك ما هو أهم من الدنيا، الدين. عندما رأى أن الدين سيمس، عندما رأى أن الدين سيضرب ويهان، وذلك بإهانة أنبياء الله ورسله، فاعتراض الأنبياء هو اعتراض على الدين، والاعتداء على الأنبياء هو اعتداء على الدين، فترك الدنيا وما بال بها، ما بال بها. ليس حالنا كحال بعض الناس إذا خير بين الدين والدنيا قال بل الدنيا، أما الدين فلله رب يحميه. دعوني في شغلي، دعوني في عملي، دعوني في وظيفتي، ترك الدنيا خلف ظهره وأقبل على أمر فيها حتفه، في وفاته منيته، أقبل على ذلك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال العلماء وفي وصفها حالة هذا الرجل أنه على أتى على وصفين اثنين، جاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من أقصى المدينة بمعنى من أطراف المدينة، ليس داخل مثلا الغيل، لا، أطراف الغيل في طرفها بعيد، يعني في هذا المكان المفاوز بعيدة، أتى من مكان بعيد، ليس قصده وليس مرامه وليس غايته إلا الدفاع عن أنبياء الله ورسله، حماية للدين والشريعة، هذا قصده، وهذا الذي في قلبه كابد المسافة الله أعلم بطولها، لكن همة عظيمة، همة جسيمة، ضعفت الأنفس على الاتصاف بها. رب الواحد منا لربما يسمع عن درس أو عن حلقة أو عن محاضرة أو عن باب من أبواب الخير، أو سؤال أين، ينظر المسافة، إن كان تحت قدمه سيأتيها، إن كانت بعده بأشبار تركها، أشبار فقط تفصله عن الخير لربما تقاعس عنها. ماتت الهمم، ماتت يا عبد الله الهمم، قلت واضمحلت، لربما تكون أبواب الخير ليس بينك وبينها يا عبد الله إلا ذراع، لكن الركون للدنيا، رضينا أن نكون من الخوالف في أبواب الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أقصى المدينة جاء، وفيها فائدة كذلك ذكرها بعض المفسرين، قال كون أن هذا الرجل يعيش في أقصى المدينة، قالوا هذه دلالة على أنه كان فقيرا، فقير. ومن أين استفادوا ذلك؟ قالوا لأنه لو كان عنده مال لسكن مع أهل القرية في محلهم، في مكان إقامتهم يجتمع الناس، لكن يتضح أن ذلك لقلة نفقته، ما استطاع، فعاش في أطراف البلاد، فهو فقير مسكين، ومع ذلك بذل يا عبد الله، وأعطى وضحى بنفسه، وهو كذلك يسعى مع طول المسافة يا عبد الله، انظر لهذا يسعى، يمشي بشدة، عل وعسى أن يدرك هذا الموقف، عل وعسى أن الله عز وجل يمن عليه بطول العمر حتى يصل قبل أن تقع مأساه على أنبياء الله ورسله. يسعى، ما يقوم بتثاقل، يقوم عليه نوم، أو لو ربما يؤتى إلى أبواب الخير يزحف زحفا ويسحب سحبا، امشي تثاقل، لا، يسعى يا عبد الله. أين هذه الأوصاف إخواني في الله التي ينبغي أن يعتني بها أهل الإسلام عموما، وطلاب العلم خصوصا، وأهل السنة أخص؟ السعي إخواني في الله إلى أبواب الخير، إلى أبواب الصلاح والفلاح، إلى ما فيه نجاتك يا عبد الله في دينك ودنياك وأخراك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهنا إخواني في الله فوائد عظيمة في حال هذا الرجل. أعظم فائدة نستفيدها، هذا الرجل الذي انتصب داعية، ما هو؟ من أين هو؟ هل هو نبي؟ لا. هل هو رسول؟ لا. هل هو عالم؟ لا. بل صرح العلماء أن هذا الرجل ليس من أهل العلم، ما هو حسبه، لربما أن يعبر بعض الناس أنه رجل من عامة الخلق، لكن وقر الإيمان في قلبه. وفيه فائدة عظيمة إخواني في الله، أن مقام الدعوة ما يحتاج إلى تراخيص، وليست هي حكر على طائفة من الناس دون غيرهم، كحال كثير من الخلق يظن أن مسائل الدعوة والتبليغ إنما تختص بمن كان في مصرح من وزارة الأوقاف، أو من كان من طائفة العلماء والمشايخ، منحصر في بعض الطبقات، هؤلاء هم الذين عليهم الدعوة، وأما بقية الخلق عليهم الركون والجلوس والاتكاء وتلقي الأوامر لا غير، هذا ليس بصحيح يا عبد الله. الدعوة للجميع، الكل يبلغ دين الله عز وجل. الدعوة إلى الله يا عبد الله من خيرة ومن أفضل ومن أجل الطاعات والقربات التي يحبها الله عز وجل من عباده. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن ممن دعا الناس إلى أبواب الخير. هذا رجل يا عبد الله، الله أعلم بحاله، لكن انتصب داعية. ادعو يا عبد الله بما آتاك الله يا عبد الله من العلم، انظر إلى غيرك من العوالم، انظر إلى غيرك من الكائنات كيف هي في مقام الدعوة والتبليغ لدين الله. هؤلاء جن قال ربنا في حقهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نذارة، دعوة على إثر ماذا؟ على إثر آيات سمعوها بمحضر رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ذلك كافٍ لهم بأن ينشروا الخير إلى غيرهم، إلى أهاليهم، إلى أسرهم، إلى أقوامهم ومحبيهم. هذه نملة يا عبد الله، حشرة لما رأت الخطر الداهم على بني جنسها قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تنبيه، انتباه، خطر عليكم يا أبناء جنسي ويا بني جلدتي. هذه حشرة يا عبد الله. والواحد منا إخواني في الله لربما يرى الأخطار المحدقة على مجتمعاتنا، أخطار عظيمة، شركيات وكفريات ومنكرات ومخدرات وإباحيات وفساد وانحلال، هجوم شرس على مجتمعاتنا. والكثير منا إخواني في الله قد يملك الملكة الذي به لربما يستطيع ولو بأقل قليل أن يحذر، أن ينبه، أن يرشد غيره، لكن ما الذي فعل؟ رضي أن يكون كالنعامة. النعامة يحكى عنها إذا رأت الخطر أمامها كيف تفعل؟ تجعل رأسها في الأرض، تطرح رأسها في قاع الأرض حتى لا ترى شيئا. ما أرى شيء، وين الخطر؟ ما في خطر، في ظلمة. وهكذا الكثير منا أصبح كالنعام، وين الخطر؟ ما نرى شيء، وهو قابع في بيته. لا يا عبد الله، الخطر موجود. انظر يا عبد الله لكثرة الضحايا، لكثرة الزائغين، لكثرة الذين ضلوا عن سواء السبيل. كم وكم يا عبد الله من المنكرات ومن الانحلالات التي وقعت في بلادنا. من لهؤلاء يا عبد الله إن لم يكن الدعاء، إن لم يكن الأخيار، إن لم يكن الصلحاء؟ الكل منا إخواني فلا يبلغ دين الله، يبلغ دين الله. يكون يا عبد الله هذا رجل، قلنا إسكافي، قلنا نجار، أين النجار؟ هذا نجار كما على قول كثير من المفسرين، قيل أن هذا الرجل حبيب النجار، نجار. أين الكثير من النجارين؟ أين الصيادين؟ أين البحارة؟ أين الموظفين؟ أين المدرسين؟ أين الأكاديميين؟ أين الجامعيين؟ أين أصحاب المهن والحرف؟ أين الذين عليهم أن يبلغوا دين الله على قدر طاقتهم؟ كل على قدر طاقته. الدعوة ليست حكر لأحد يا عبد الله. لا تجعل تلكم النملة أفضل منك، لا تجعل أولئك الجن أحسن منك. أنت بشر، منك الله عز وجل بالوحي، منك الله ببعثة الأنبياء والرسل لديك، كرمك ربك عز وجل، فاشكر الله على هذه النعمة، فأدي حقها، حق الدين والتدين لله سبحانه وتعالى. وفيه فائدة كذلك ثانية، أن الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون بأي طريقة، قد تكون بنصيحة، قد تكون بتعليم، قد تكون بتوجيه، قد تكون بإرشاد، قد تكون بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، قد تكون بتدريس في مساجد، قد تكون في خطبة جمعة، قد تكون بأي مظهر من مظاهر الخير. افعل ما، لا، الدعوة ليست حصر. لما نتكلم، للأسف نتكلم في بعض المقامات عن أهمية الدعوة والتبليغ دين الله، سرعان ما تأتي في الأذهان الميكروفون، يقول دعوة، إذا الميكروفون أمامك كرسي، هذه دعوة، هذا جزء من الدعوة. الدعوة أعظم من هذا يا عبد الله، الدعوة بالأقوال، الدعوة بالأفعال، الدعوة بالأخلاق، الدعوة في بيعك وشرائك، الدعوة في بيتك وفي أهلك وبين عيالك، الدعوة يا عبد الله بما تستطيع أن تبلغ به دين الله سبحانه وتعالى. أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لأبي طلحة عندما تقدم لديها وأراد خطبتها فقالت: يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، إن مثلك لا يرد، لكني امرأة مسلمة وأنت مشرك. انظر يا عبد الله إلى استغلال مقام الدعوة. قالت: إن مثلك لا يرد، لكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، إن تسلم يكن هذا مهري منك. فأسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. دعوة بمهر تنازلت عن مهرها في سبيل جذب هذا الرجل لدين الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، لا أطيل النفس في هذا المقام، لو سلطنا الأضواء على حال الكفرة وأهل المجون والفجور كيف أنهم يدعون الناس إلى ما هم عليه من الفساد لانبهر الخلق. لكن يا عبد الله حسبنا هذا المقام، أن الواحد منا يبلغ دين الله بما استطاع، كحال هذا الرجل. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونها آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. طبعا هذه الخطبة إخواني في الله فيها من الفوائد العظيمة شيء الكثير، لكن المقام لا يسع. لكن انظر إلى خاتمتها: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل أن هذه المقالة قالها لأنبياء الله حتى يشهدهم بأنه مؤمن وقد آمن بنبوتهم ورسالتهم، إني آمنت بكم. وقيل أنها قالها لقومه، وذلك من باب الاستعلاء، فالمؤمن والمسلم يكون مستعليا بدينه، ليس عليه ذل، ليس عليه هوان، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة والشموخ والكبر العزة والشموخ والإباء يكون لأهل الإسلام والإيمان. كفاك شرفا يا عبد الله بأن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة. القرآن كما يقول بعض العلماء أحيانا يأتي بموضوع الاختزال والاختصار لأن الأفهام ستدرك ذلك. ما معنى هذا؟ إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. معنى أن هذا الرجل بعدما قال تلكم المقالة العظيمة، مقالة بليغة، نصح وبالغ في النصح أن قومه قتلوه، لأن قد تم التهديد: لنرجمنكم، لنقتلنكم، قتلوه، قتل رحمه الله. وذكر العلماء من المفسرين كيف أن هذا الرجل قتل بأبشع صور القتل، وقد استرسل في ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وهكذا من الجوزي في زاد المسير. قيل أنه دوس بالأقدام، وقيل أنه أحرق إحراقا، وقيل أنه وضع في ردم ثم هدم الردم عليه، وقيل أنه رجم حتى قتل، قتل بأبشع قتلة. لكن انظر المآل، قال: يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله، مع ما فعل به قومه من أذيته ومن قتله ومن التنكيل به، لا زال قلبه مع قومه. الرحمة يا عبد الله، الرحمة التي ينبغي أن تكون في قلوب المسلمين حتى على مع الأعداء، مع من خالفهم، حتى مع الكفرة تنظر إليهم بنظر المشفق عليهم، لأنك تفرح بهلاكهم ولأنك تفرح بموتهم على الكفر والشرك، بل تتحسر وتود أن هذا لو مات على الإسلام، لو مات على الإيمان لكان خيرا له. هذا الرجل الصالح كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله: نصح حيا وميتا. نصح، كان ناصح في حياته، كان حريص على قومه أن يسلموا أن يؤمنوا. وهكذا بعدما مات تحسر، قال: يا ليت قومي يعلمون بما أنا فيه من النعيم المقيم، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، جعلني في محل كرامة. وهكذا فليكن الداعي إلى الله عز وجل. ويا من تدعو الناس، يا من تدعو أهلك وقرابتك، يا من تدعو زملائك وجيرانك، يا من تدعو أتباعك، ويا من تدعو المدعوين جميعا، عليك يا عبد الله أن تتحلى بالرحمة، تتحلى بالرفق واللين، لأنك تشمت بهم، لأنك تفرح بإسقاطهم، لأنك يا عبد الله تسارع إلى إضلالهم، وإنما يا عبد الله تحاول أنك تهدي الخلق. وهكذا هم أنبياء الله ورسله. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء أدموه قومه، فأخذ يمسح الدم من رأسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا في الصحيحين، يحكيه نبينا عن نبي من أنبياء الله. وجاء خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد أن رسول الله هو الذي قالها عن نفسه في غزوة أحد، عندما تساقط الدم من رأسه أخذ يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر يا عبد الله إلى الحرص الذي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم على من خالف الطريق، أنه يود من كل قلبه أن الله عز وجل يردهم إليه ردا جميلا. كم بقي من الصلاة؟ كم الصلاة؟ فانظر إخواني في الله رعاكم الله إلى حال هذا الرجل الصالح عندما أسكنه ربنا الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. يقول ربنا عز وجل أن هؤلاء الكفرة الكذبة الفجرة الذين تطاولوا على رسل الله بالتكذيب والإعراض، وتطاولوا على هذا الصالح بقتله، أن هؤلاء ما كانوا يستحقون منا أن ننزل عليهم جنودا من السماء، وما كنا منزلين، ليسهم أهلا لذلك. فإن ذلك دليل على عظيم قدرة الله واقتداره سبحانه وتعالى على خلقه. وفي كذلك بيان لضعف بني آدم، ضعيف مهين، وأن ما من عذاب يسلطه ربنا عليه يكفيه في أذيته. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. صيحة سلطها ربنا عز وجل على هذه القرية كانت كافية في إخمادهم، كافية في قتلهم وإبادتهم عن بكرة أدبيهم. جعلهم ربنا عز وجل بلا حركة ولا سكون ولا حياة، فكانوا خامدين. لا أحد يا إخواني في الله يستطيع أن يتجرع على الله جل في علاه. ربنا جل في علاه إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. وما نراه من تمرد أهل الكفر في شرق الدنيا وفي غربها على ضرب الإسلام والمسلمين، لا يعني هذا يا عبد الله أن الله ليس بقادر عليهم. ربنا لو شاء بلمحة بصر، لمحة عين، جعل هذه البلدان عاليها سافلها، لكن سبحانه لحكمة أرادها الله عز وجل، حكمة ترك ربنا عز وجل تسير الأمور على هذا المنوال، حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، حتى يرجع الناس إلى دين الله، يتضرع الخلق إلى ربهم جل في علاه، يرجع الناس إلى هذا الدين وإلى هذا الصراط المستقيم. حينها ينزل ربنا عز وجل مددا ويمد أولياءه بنصر من عنده جل في علاه. ثم قال ربنا جل في علاه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحذر الحذر يا عبد الله من الاستهزاء بدين الله وبرسل الله، فإن عاقبته وخيمة. هؤلاء عندما تجروا بالاستهزاء والاستهتار والاستخفاف بشرع الله جل وعلا عجلهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وما خفي كان أعظم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.